بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا الباب تحته 3 أحاديث، والأحاديث 3 متفق عليه، وهذا هو الطريق الثاني لحديث أبي هريرة الأول، إذ الثالث في الباب من أحاديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه. الحديث جل طرقه عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب، والوجهان جائزان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بدأ بأنظف طريق، بالطريق معتاد في تقديمه في الصحيحين، بطريق مالك عن ابن شهاب وهو الزهري به، ثم ذكر من تابع مالكا وهو معمر، وقلنا معمر بصري وهو ابن راشد الأزدي مولاهم، أصله من البصرة، انتقل إلى اليمن، فلما أراد أن يعود إلى بلده قالوا: قيدوا الشيخ، فزوجوه يمنية، فبقي في اليمن، فاستفاد أهل اليمن منه كثيرا، ولا يعرف إفادة بأهل اليمن كما عرف عن معمر، ولا سيما من قبل تلميذه الخاص به وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني. وعبد الأعلى بصري ابن عبد الأعلى السامي، ثم شيخ مسلم الراوي عن عبد الأعلى هو الكوفي الإمام المشهور الذي أكثر المصنف أي مسلم في صحيحه عنه جدا، وهو من الشيوخ مكثرين. قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل. صلاة نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم، فأي صلاة أدى جماعة وندب الشرع إلى أدائها جماعة فالمرجو أن ينال هذا المذكور في هذه الأحاديث، أن تنال هذا الثواب. تفضل صلاة في الجميع، انتبه الآن، هنا قال في الجميع، وندقق أين تؤدى الصلاة في الألفاظ، لما يأتي الشرح نبين إن شاء الله تعالى بيانا شافيا. رواية مسلم، رواية مالك عن الزهري عن سعيد قال: صلاة الجماعة أفضل. قال الجماعة، هنا قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. هناك قال جزءا 25 جزءا، هنا قال 25 درجة، أشياء نذكرها وننتبه إليها حتى ندقق عليها عند قراءتنا للشرح إن شاء الله تعالى. قوله على صلاة الرجولية. الرجولة وصف في عادة الشرع أنه لا يعلق عليه أجرام. الرجولة وصف في عادة الشرع أنه لا يعلق عليه أجرا، وإن كان الألف واللام في الرجل وهو مفرد يفيد العموم، إلا أن الثواب كذلك للنساء إن صلت جماعة وأخذت حق الله تعالى، فلا تمنعهن من حظوظهن في بيوت الله كما تبين معنا في رواية عند مسلم. والذي يفيد العموم أن اللفظ أحيانا يراد به الذكورية، والمعنى والفحوى أنه وجه للرجال فقط لأنهم المباشرون المتقدمون المخاطبون، والنساء تبع لهم. وهذا على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. قال الله تعالى: كذبت قوم عاد المرسلين. والقوم في القرآن للذكور، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فخص النساء بالذكر بعد ذكر الرجال. والمراد كذبت قوم هم الذين ابتدأوا، هم الذين ثوروا أهليهم، فأهلوهم نساؤهم تبعوهم. فالمراد كذبت قوم عاد، ليس المراد الذكور دون الإناث. فكذلك هنا صلاة الرجل كذلك صلاة المرأة إن شاء الله. قال: تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. إذن صلاة الوحيد صلاة مفضولة وصحيحة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة في جماعة شرط صحة الصلاة، ولما كانت الصلاة وحده له فيها فضل واحد دل على أن هذه الصلاة تجزئ، وأن لها شيئا فضل، وأن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة لغير المعلوم. ولما ذكر 25 درجة قال: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فكأن صلاة الفجر لها أجر خاص، فذكر هذه العلة، هذا الاجتماع، اجتماع الملائكة في صلاة الفجر بعد 25، كأنه يشير إلى أن الروايات التي فيها 27 قد تكون على صلاة الفجر، وأن 25 ذكرت ثم خص صلاة الفجر بالذكر. وفي هذا كما ذكرنا إشارة إلى أنها على خلاف سائر الصلوات، فالأجر فيها مضاعف، ولكن صلاة الفجر صلاة مشهودة تشهدها الملائكة. قرآن الفجر سمى الله تعالى صلاة الفجر قرآنا، ولذا يسن أن يقرأ فيها طويلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام، وقد سبق بيان ذلك أنه كان يقرأ في كما ثبت في الصحيحين كان يقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 100 من الآية. نأتي إلى طريق ثالثا، انظروا مسلم يرتب، بدأ بمالك، زهري، سعيد بن المسيب، أبو هريرة، مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ثم بدأ يرتب كأنك ترى ثم شجرة أسنان. بعد مالك وضع من؟ معمر. نسمع الآن الطريق الثالث.
قال مسلم رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر، إلا أنه قال ب25 جزءا.
إذن الآن أتى برواية أخرى أيضا عن الزهري وعن سعيد عن أبي هريرة، لكن الراوي عن الزهري من هو هنا؟ الحكم بن نافع. القرنة رواية سعيد مع رواية أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فأضاف لسعيد في الرواية عن أبي هريرة أضاف إليه أبا سلمة. وشعيب بن أبي حمزة الأموي مولاه اسم أبيه دينار، وكان من أوثق الناس في الزهري كما قال ابن معين، قال ابن معين شعيب بن أبي حمزة أثبت الناس في الزهري أو من أثبت الناس في الزهري. والراوي عن الحكم بن نافع أبو اليمان وهو حمصي، وهو مشهور بكنيته، ويقال أن حديثه عن شعيب كان مناولته، ناوله صحيفة. وأكثر الإمام البخاري في صحيحه جدا من رواية أبي شعيب عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. وأبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق صغاني نزيل بغداد، وهو ثقة ثبت. قال: بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر، ماذا يشير قوله هذا؟ قوله هذا إلى ما يشير؟ لماذا لم يقل بمثل حديث معمر، ولا سيما أنه بدأ يرتب من روى الحديث عن الزهري؟ فكما ذكرنا بدأ بمالك ثم معمر ثم أتى برواية شعيب. لماذا قال عبد الأعلى بمثل رواية عبد الأعلى عن معمر؟ وفي عادة مسلم في هذا الموطن أنه يقول بمثل رواية معمر. في قوله بمثل رواية عبد الأعلى عن معمر إشارة إلى اختلاف الرواة عن معمر. ومعمر على الرغم من أنه ثقة إلا أن روايته عن البصريين ليست بذاك كروايته عن ثابت البناني وعن الأعمش وعن هشام بن عروة، ففيها وهم. فهنا قال بمثل رواية عبد الأعلى عن معمر، ثم قال إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا. رجع فجعل شعيبا، فروى شعيب الحديث كما رواه مالك. مالك في الرواية الأولى قال في 25 جزءا، ثم الراوي الثاني معمر قال 25 درجة. وهذه من دقة مسلم المتناهية في المحافظة على ألفاظ الرواة، وكاد أن يتميز مسلم بذلك. ولأبي داود عناية قوية بألفاظ الرواة، وله مسلك عجيب دقيق يقع فيه وهم، وكذلك الإمام أحمد ويقع وهم شديد ولا يفهم مراد أحمد في بعض الأحيان، وقد نبه على ذلك حافظ بن حجر في ثلاثة تراجم من كتابه تعجيل المنفعة. بعد أن ذكر طرق حديث أبي هريرة عن سعيد، ثم ذكر مشاركة أخرى لسعيد وهي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، فرع مسلم ليبين شهرة حديث أبي هريرة. يأتي الطريق الثالثة.
قال مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفرد.
قال 25 دون أن يذكر شيئا، ثم قال من صلاة الفلف. وفي لغة عبد القيس يقولون عن الشيء المنفرد الفنف، فيجعلون غنة وليست نونا، يقولون الفنف لكن لا يكتبون النون ويظنون هكذا هذه لغة عبد القيس. وكما أن القرآن جاء في أكثر من لهجة من لهجات العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه استخدم أكثر من لهجة، فقال: من تكلم الإمام عن المنبر لصاحبه أنصت فقد لغى، قال ومن، وفي رواية في مسلم قال فقد لغوت، وهي لغة دوس. وهكذا في أحاديث شهيرة معلومة. وهذا الإسناد الراوي فيه عن أبي هريرة هو أبو عبد الله سلمان الأغر، أصله من أصفهان وعاش في المدينة، والراوي عنه أبو بكر بن محمد بن عامر بن حزم، كان قاصا في المدينة، والقصص وظاهرة القصص كانت معروفة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة كتاب الصيام أن أبا هريرة كان يقول في قصصه، واستأذن تميم عمر أن يقص، فالقص ليس مذموما لذاته، ولكنه مذموم إن تجاوز صاحبه فاستخدم التهاويل والكذب ولم يتوثق من الروايات، أو أصابه عجب، أو تعلقت القلوب به فأصبح مرجعا لطلبة العلم وللمسلمين. والأصل ألا يكون القصاص هم المرجع للمسلمين، وأصل أن يكون العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان فقهاؤه كثر وخطباؤه قليل، وسيأتي عليكم زمان خطباؤه كثير وفقهاؤه قليل. روي هذا مرفوعا وحسن شيخنا المرفوع، والمشهور من الأسانيد أنه موقوف على ابن مسعود، وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع أيضا. فالشاهد أن هذا كان قاصا، وهو أبو بكر، وأبو بكر اسمه وأبو بكر كنيته، فهو ممن اشترك اسمه وكنيته، فكنيته أبو بكر واسمه أبو بكر، وكان عابدا. وأما أفلح الراوي عنه فهو أفلح ابن حميد ابن نافع الأنصاري، وآخر من روى عنه شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد، فهو عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي، هو شيخ لمسلم والبخاري، وهو من ألزم الناس الإمام مالك، قرأ على مالك نصف الموطأ، وقرأ مالك عليه النصف الآخر، وقال: لازمت مالكا فأخذت علمه ومن فككت عنه حتى لازمته وأخذت سمته وهدله. من فك عن مالك حتى جمع بين السمت والعلم، فكان العلم والسمت موروثين، فكان إسناد الخير موصولا، وإلى الله المشتكى من انقطاع إسناد العلم أو من انقطاع إسناد السمت. والسمت والهدي لا يمكن أن يحصل إلا بملازمة المشايخ وأهل العلم ممن لهم مشايخ، وممن عرفوا وخبروا الرجال وحملوا دين الله تعالى بصدق وإخلاص، وأخذوا العلم بنهمة وحب ورغبة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه بينما هو جالس مع نافع بن جبير أنه بينه وجالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختم زيد بن زبان مولى الجهنيين، فدعاه نافع فقال: سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده.
من راوي الحديث عن أبي هريرة؟ من راوي الحديث عن أبي هريرة؟ هات أحسن. من؟ أحسنت. راوي الحديث عن أبي هريرة ختن زيد بن زبان أبو عبد الله، والمراد بالختن إيش؟ المراد بالختن زوج البنت أو زوج الأخت، زوج البنت أو زوج الأخت، هذا يسمى في العربية الختن. أبو عبد الله هذا هو السابق. تأملوا الآن السياق. السياق قد يوهم أن يكون الراوي عن أبي هريرة نافع بن جبير بن مطعم ولد الصحابي الجليل، ولكن الأمر ليس كذلك. هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي ثقة، شيخ مسلم، وشيخ آخر أبو بكر البصري نزيل بغداد وهو ثقة أيضا، وحجاج بن محمد المصيص الأعور، وابن جريج. ما اسم ابن جريج؟ ما اسم ابن جريج؟ ابن جريج الأوزاعي الأعمش. هؤلاء هم كبار، الجهل بهم في حق طالب العلم مصيبة. اسمه ايش يا سفيان؟ عبد الملك بن عبد العزيز. مشهور بايش ابن جريج؟
وحش التدليس.
وحش التدليس، تدليسه صح. كان يملي فيقول عن لما يأتي المدلس يسمع من حوله ولا يسمع البعيد، وكان يمتحن الطلبة بالتدليس، تدليسه عسكر. فما لم تسمعوا لابن جريج تصريح بالسماع أو برواية عطاء عنه فاحذروا روايته، هذا في خارج الصحيح. جزى الله أصحاب الصحيحين خيرا عن كل مسلم إلى يوم الدين. لو تعلمون كم تعب أصحاب الصحيحين في صحيحيهما لترحمتم عليهم ليل نهار. يمكث 15 سنة، 16 عاما البخاري و15 عاما مسلم، وهو يؤلف في الصحيح، وهو ينتق ويفحص ويسأل ويعرض، فإذا في مدلس عن يمتحن يعرف هل المحذوف ثقة أم ليس بثقة، تعبوا تعبا شديدا، فجزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير. عمر بن عطاء بن أبي الخوار مكي ثقة قال: بينه هو جالس مع نافع بن جبير المدني كانوا يرحلون قديما ويلتقون في الحج، يعني رأيتم في الأسانيد أن مسلما روى عن عدد في هذا الباب من العراقيين من البغادادة من بغداد، ولم يعرف عنه أنه ذهب إلى بغداد. كيف التقى بهم؟ في الرحلات. وأغلب اللقية كانت أين؟ في مكة والمدينة. كانوا يحجون من أجل اللقاء، كانوا يحجون يتقصد متى يحج فلان من الأئمة الكبار فيحج حتى يؤدي الفريضة ويلتقي ويسمع رحمهم الله تعالى. وفي الموسم كان فقهاء المدينة إن جاء المحدثون لا وجود له، من المكثرين الثقات المعروف. قال: إذ مر بهم أبو عبد الله، المراد بأبي عبد الله هنا سلمان الأغر راوي الحديث بالطريق السابقة عن أبي هريرة، فإذا ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، فدعاه نافع فقال: من القائل؟ أبو عبد الله. القائل أبو عبد الله. من الراوي عن أبي عبد الله؟ عمر بن عطاء. عمر بن عطاء في هذه الرواية يتابع من في الرواية السابقة؟ يتابع أبا بكر بن محمد بن أبي بكر بن حزم القاص قاص المدينة. يقول صلاة مع الإمام، بما توحي هذه الرواية؟ أن الصلاة التي تتضاعف 25 و27 تكون مع الإمام الراتب. تابعه قال في الجميع في الجماعة، ثم جاء هذا اللفظ مع الإمام. لم يكن السلف الصالح يعرفون صلاة المترفهين في بيوتهم جماعة، ما كانوا يعرفون إلا الصلاة في المسجد مع الإمام الراتب. هناك إشارات في الحديث في الصحيحين تأتي في غير هذا الباب فيها تصريح بأن هذا الفضل والأجر إنما هو في الصلاة، في الصلاة في المسجد مع الإمام الراتب. صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. لذا ورد في عدد من التراجم مثل ترجمة الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي، قال الذهبي في ترجمته في السير قال كان إذا فاتته صلاة الجماعة صلاها وحده 25 مرة. وورد عن غيره هذا الأمر لأنهم كانوا يعتقدون بصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتنافسون في أعمال الآخرة، وكان الواحد منهم لا يسمح لغيره من أقرانه أو من معاصريه أن يفوقه في الأجر، بل كانوا يتنافسون مع الصحابة كما أسند من عدة طرق ابن عساكر في ترجمة الخولاني مسلم الخولاني عبد الله بن ثور، قال كان يعلق الصوت في بيته فيقوم الليلة، وكلما تعب أخذ الصوت وضرب رجليه وقال أريد أن أنافس أصحاب رسول الله، أريد أن يعلم أصحاب رسول الله أنهم خلفوا خلفهم رجالا، نسأل الله لا الرجال أن يبقوا ليوم الدين. أنتم يا طلبة علم الحديث رجال إن شاء الله، كما قال الزهري علم الحديث رجال لا يحبه إلا الذكور من الرجال، فاحرصوا على الاتباع، ولا سيما أن موسم الطاعات قد أقبل، موسم رمضان الذي يعني ينبغي أن يشهد طالب العلم مده في العبادة في تلاوة القرآن وفي الإكثار من الخير. نأتي لحديث ابن عمر وهو الحديث الثاني، فرغ من حديث أبي هريرة وصدر الباب وأعيد من طريق مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. ننظر الحديث الثاني حديث ابن عمر بمن صدره، العادة التصدير يكون بأهل المدينة، ننظر التصدير تصدير حديث ابن عمر في صحيح مسلم نسمع.
قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة.
رجع للدرجة 27، هناك 25 درجة، 25 جزء، صلاة الرجل أفضل من 27 صلاة، هنا درجة. الحديث من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، السلسلة الذهبية قيل في هذه السنة في هذه السلسلة أصح الأسانيد على الإطلاق، وهو أعلى ما عند مسلم هذا الإسناد، إسناد رباعي. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في موطنين من صحيحه، الموطن الأول في كتاب الصلاة برقم 645، وبوب عليه باب صلاة الرجل، باب فضل صلاة الجماعة، وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به. وفي الموطن الثاني برقم 649 في كتاب الصلاة وبوب عليه البخاري باب فضل صلاة الفجر في جماعة، وقال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثني نافع به. انظر الآن كيف سيفرع طرق حديث ابن عمر نافع عن ابن عمر، والرابع النافع مالك. نأتي للطريق الثانية.
قال مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27.
بدأ بالطريق عبيد الله عن نافع عن ما عن ابن عمر. عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، أبو عثمان ثقة، قدمه أحمد بن صالح جزرة على نافع على مالك في نافع، وقدمه ابن معين على القاسم في عائشة، وقدمه أيضا على الزهري عن عروة عن عائشة، فهو من أوثق الناس أيضا، لا تقل ثقته وضبطه في روايته عن نافع عن رواية مالك. يحيى الراوي عن عبيد الله، روى عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص في هذا الإسناد ثلاثة ممن يسمى يحيى. الأول يحيى ابن أبي زكريا، وفي تهذيب الكمال وراء يحيى ابن أبي زكريا مين؟ والثاني يحيى ابن سعيد الأموي، والثالث يحيى ابن سعيد القطان، ووراءهم مين؟ كيف نعرف من المراد؟ كيف نعرف من المراد؟ هات يا سفيان. أولا يحيى بن سعيد الأموي، يحيى بن أبي زكريا ابن أبي زائدة ممكن أن يكون، لأن في ميم في ترجمة يحيى في ترجمة عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم يسرد التلاميذ، يقول روى عنه ويسرد التلاميذ، وبعد الاسم يضع الرمز، أي رمز يعني الذي وقع في كتب الستة، فيقول يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة مين، يمكن أن يكون هو، هذا مين في مسلم، ثم يقول بعد ذلك يحيى بن سعيد الأموي ولا يوجد ميم إذن استبعدناه، ثم يقول يحيى بن سعيد القطان ميم، استثنينا واحد وبقي اثنان، فحتى نعلم من المراد من هذين الاثنين لابد أن ننظر في شيوخ زهير بن حرب ومحمد بن مسنة، إذ هما تلاميذ يحيى هذا، فلما نذهب فننظر في شيوخ شيخي مسلم لا نجد لواحد منهما رواية عن يحيى ابن سعيد الأموي، فلم يبقى المراد إلا أن يكون يحيى ابن سعيد القطان. أرجو أن تكونوا فهمتم المراد. نأتي للطريق الثالثة، سيبدأ يذكر الطرق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. بدأ بطريق يحيى القطان وهو إمام جبل مكثر عليه مدار الأحاديث. بعد يحيى بدأ يذكر من تابعه، ننظر من تابع يحيى القطان.
قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال ابن نمير عن أبيه 24، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة.
انظروا إلى دقة مسلم المتناهي، روى الحديث عن شيخين أبي بكر ابن أبي شيبة ومحمد ابن عبد الله بن نمير، وكلاهما يروي عن عبد الله بن نمير، والأول شرك مع عبد الله بن نمير أبا أسامة حماد ابن أسامة القرشي مولاهم الكوفي ثقة ثبت. ثم قال: قال ابن نمير أي شيخه محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن وهو ثقة حافظ، قال 24 ما حتى اختلطت عليه الروايات 6 7 5، فقال 24. ومن المعلوم في قواعد الصنعة الحديثية أن النقصان من الحديث خير من الزيادة فيه. إذا وقع الراوي في شك هل الحديث موقوف أو مرفوع، أيهما خير؟ أن يوقفه. فدائما النقصان من الحديث خير من الزيادة فيه. 5 أو 7 شك، إيش الأحسن يقول؟ يقول بضعا. والنبي ما قال بضعا، وإنما الذي قال بضعا ابن نمير عن أبيه، ولعله صرح في هذا البضع في غير هذه الرواية، فالراوي مع عدم التعاهد يقع في نسيان. وكان الإمام الزهري يقول: آفة الحديث النسيان، آفة الحديث النسيان. بينما شيخه الثاني وهو أبو بكر بن أبي شيبة قال 27 درجة، ولم يذكر مسلم ماذا قال ابن نمير، 24 جزءا درجة صلاة، ما قال شيء. فائدة نحوية: إن حذف المعدود فيجوز تذكير العدد وتأنيثه. من صام ستة من شوال، ست إيش؟ اليوم ستة من شوال، اليوم مذكر مؤنث؟ مذكر. العدد إيش لازم يكون؟ مؤنث. والحديث: من صام ستة، ولم يقل ستة أيام. فلما حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه. وبعض معاصرين هداهم الله يضعف الحديث. ليش الحديث ضعيف؟ حديث في صحيح مسلم قال: كيف النبي يوصف النحو؟ كيف النبي يقول ستا والصوم لا يكون بالليلة وإنما يكون بالنهار، لا يكون إلا باليوم؟ فكان ينبغي أن يقول النبي ستة. هذا هبل، وهذا اعتداد بالنحو زائد. وهذه المسالك لا يمكن أن تصدر من طالب علم حديث، فهذا في غفلة عن أشياء. ومنها المنطق الذي هو يتكلم نحو، فالمعدود في النحو إن حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه. فالنبي ما ذكر شيئا، ما ذكر معدودا، حذف المعدود، قال ستا من شوال وما ذكر شيئا، فقال فكأنما صام الدهر كما تعلم. ولذا هنا يرد سبعا خمسا سبعا كذلك كله مذكر، كل الروايات التي معنا، لكن هذه قاعدة أحببت أن أذكرها. ابن نمير قال 24، وهذا شك ما ذكرنا من دقته، إذ النقصان في الحديث خير من الزيادة فيه. من ترتيب مسلم وهو يسرد طرق حديث ابن عمر عن نافع وعن نافع من طريق عبيد الله عنه، ذكر من وافق ابن نمير في البضع. نسمع الطريق التي تلي هذه الطريق. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي ثليب قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بضع وعشرين.
أيضا بضع وعشرين، كما من الذي تابع ابن نمير الأب ولد الشيخ مسلم في هذا الإسناد؟ ابن نمير في الإسناد الماضي يروي عن من؟ عن عبيد الله. الآن من الذي تابع ابن نمير؟ من؟ هات من؟ ضحاك الرابع عن عبيد الله. كلاهما المتابعة اشتركا في الشيخ، المتابع والمتابع يشتركان في شيخ واحد. الضحاك هنا يروي عن نافع، هذه متابعة ناقص. هناك عبيد الله يروي عن نافع، فالضحاك هنا يتابع عبيد الله. كما ذكرنا المتابع والمتابع يشتركان في شيخ واحد، لكن هو لا يتابع عبيد الله، لأن عبيد الله قال 25، قال 27، الذي قال من؟ الذي قال ابن نمير عن عبيد الله. وهذا الضحاك ابن عثمان الحزامي وهو صدوق يهم يروي عن نافع بقوله بضعا وعشرين. والراوي عن ابن أبي فديك مدني، محمد بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل، وهو صدوق. انظروا في هذا الإسناد راوي صدوق وآخر صدوق يعني. إيش الحكم على الإسناد؟ حسن. وذكرت لكم أكثر من مرة أن الصحيحين فيهما أسانيد إن حكم على مفرداتها دون السرد تكون حسن، وهذا كثير في صحيح مسلم. ونبهت ونوهت ولوحت وصرحت في أكثر من مناسبة، وهذه من البديهيات التي ينبغي أن يعرفها دارس مسلم، أن شرط مسلم في الانتقاء لا يسقط معه إلا سرد الروايات على إثر بعضها بعضا. فهو انتقى وروى عن بعض من يشمله اسم الستر مع وجود بعض المؤاخذات في ضبطه، فلما انتقى وفحص سرد الأسانيد على إثر بعضها بعضا حتى يرفع التفرد. وحتى يطمئن القلب إلى عدم انفراد هذا الراوي بهذه الرواية. ولذا وهذا معنى قولي دائما عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق، متعب عمل مسلم، روى عن الناس في ضبطهم شيء لكنه تعب وينخل مروياته. فالرواة أقسام، قسم هالك كذاب مطروح متروك، هذا أي طالب علم يفهم قواعد علم الحديث يعرف الحكم على روايته، الخوف من خطأ الثقة أو من خطأ المتماسك، فالراوي كان متماسكا فأخطأ فلا يكشف خطأه إلا بدعم. شيخ مسلم بن رافع هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري، فهو بلدي مسلم وهو من عشيرته وهو ثقة عالي. انظروا كيف فصل الإمام مسلم طرق حديث ابن عمر، بدأ بمالك ثم ثنى بعبيد الله ثم ذكر رواية ضحاك عن نافع، ختم طرق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فرجع لحديث أبي هريرة وهو حديث مستقل غير الحديث الأول بطرقه وألفاظه، حتى لا يسأل سائل فيقول لماذا وضع حديث طرق أبي هريرة ثم ابن عمر ثم رجع إلى طرق حديث أبي هريرة. لا، حديث أبي هريرة الآتي حديث قائم برأسه، حديث مستقل ويكثر جدا في الصحيحين في البخاري ومسلم، طريق ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أصح طرق حديث أبي هريرة، من أصح الأسانيد، من أصح أسانيد حديث أبي هريرة طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولا سيما إن روى الحديث ابن عيينة عن أبي الزناد. وقد بدأ مسلم في حديث أبي هريرة الثاني وهو الثالث من أحاديث الباب وهو الحديث الأخير من أحاديث الباب، بدأ بأنظف وأجود طرقه فسرد لفظه نسمع، والحديث كما أومأت عند البخاري أيضا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزن الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء.
حديث مليء بالفوائد، فوائد المدنية، وأما الطريق فهو مشهور جدا مر بنا كثيرا، عمرو بن محمد بن بكر الناقد ثقة حافظ كان ينزل الرقة وهو بغدادي الأصل، ثم بعد ذلك عن ابن عيينة عن ابن الزناد، ما اسم ابن الزناد؟ أبو الزناد ما اسمه؟ الأعرج ما اسمه؟ تفضل. عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. هذا الآن لو أراد طالب علم حديث أن يحفظ مثلا 20 حديثا بالإسناد يذهب إلى تحت الأشرف وينظر في أبو هريرة الأعرج عن أبي هريرة أو الزناد عن أبي هريرة ويحفظ 20 منه ويقول هذه الحديث 20 هذا إسناد، بل قد يجد ما يزيد من هذا العدد. فالأحاديث ملكة، حفاظ الكبار والمقاد الفخام العظام يسمع سنده يقول هذا مشي هذا كذا، فلان لا يروي عن فلان أخطأ في فلان، مع كثرة الممارسة تحصل الملكة كالملكة الفقهية. لو واحد يقول قال أبو حنيفة كذا، فقه أبي حنيفة له ذوق له طعم، خلاف طعم فقه مالك، خلاف طعم فقه الشافعي. فتقول لي هذا فقه أبي حنيفة في المسألة والذوق للشافعي أو لأحمد، ما أصدق. وإن كنت أنا لا أعرف ما هو مذهب أبي حنيفة، وكذلك تركيب الأسانيد. ولذا علم الحديث يحتاج إلى إدمان نظر وكثرة ترداد وإمعان في طرق، والذي يريد أن يحفظ الأسانيد ينبغي أن يدمن النظر في تحفة الأشراف، رتب الأحاديث على الأسانيد. وقد أبدع فيه فرحم الله المزي، يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا من الصلوات، أي صلوات يعني؟ أي صلوات جماعة، لا يتصور البتة أن يترك أحد الصلاة لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا أو ناسا في بعض الصلوات، فقال قد هممت أن آمر رجلا يصلي للناس. إيش استفاد من هذا؟ أن الإمام إن اضطر عن التخلف بالجماعة فينبغي أن ينيب عنه شخصا آخر، ما يترك المسجد يمشي. قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ذكر التقديم قبل كل شيء. ثم إن تزاحمت مصلحتان فتقدم المصلحة الأعلى، هم النبي صلى الله عليه وسلم يترى هم ولم يفعل، إذن الجماعة ليست واجبة، لا، منعه الهم كما ورد في أحمد في مسند أحمد أن في الرجال في البيوت نساء وصبيان، والنساء والصبيان لا جماعة واجبة عليهم، فشفع لهؤلاء ان لا يحرق عليهم بيوتهم وجود من لم تجب الجماعه عليه وهم الصبيان والاولاد. لذا جماهير الفقهاء يقولون النبي هم ولم يفعل، فدل ذلك على ان الجماعه ليست بواجبه، ولو كانت واجبه لفعل. قلنا لا، قولكم هذا ليس بصحيح لوجود المانع من الفعل، والمانع شرعي وهو وجود الصبيان والنساء اللواتي لم يجب عليهم جماعة. هذا سر تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحريق البيوت. فإن قولهم أن النبي هم ولم يفعل في هذا دلالة على أن الجماعة ليست بواجبة ليس بصحيح. إذن استفدنا من الحديث أولا أن أمر رجل يصلي بالناس، هذا أهم شيء، الإمام من غاب لابد من الوكالة، ثم وخالفوا إلى رجال يتخلفون عنها، أن الأمر النهي عن المنكر قد يكون في بعض صوره أشد من إقامة الجماعة. قال فآمر بهم فيحرق عليه، جواز تحريق البيوت. ومقتضى جواز تحريق البيوت جواز العقوبة بالغرامة المالية، أن يعاقب الوالي الرعية بالمال، وقد وقع التصريح بذلك في سنن أبي داود في حق مانع الزكاة قال: ومن منعها أي الزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وعمر رضي الله عنه حرق حانوت رويشد الفاسق الخمار الذي كان يصنع في حانوته الخمر. إذن فيه جواز العقوبة بالغرامة المالية، وقد منع ذلك جل الفقهاء، والصواب جوازها بحزم الحطب بيوتهم. ثم قال: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها. اختلف أهل العلم لشهدها لامته، فمنهم من قال لشهد الجمعة، وقد وقع التصريح به في الطريق الأخيرة هنا في الصحيح الطريق السادسة. وعند البخاري قال لشهد العشاء، ولا مانع نشهد الجماعة أن يحرق أو أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحرق البيوت على من فاتته العشاء أو فاتته الجمع. الحديث في البخاري في أربعة مواضع أذكر ثلاثة والرابع يأتينا في الطريق الآتي. في صحيح البخاري برقم 644 في كتاب الصلاة: وتأملوا ماذا بوب الإمام البخاري عليه، بوب الإمام البخاري في الموطن الأول الذي فيه هذا الحديث بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة. إذن إيش حكم الجماعة عند البخاري؟ واجب. ثم قال قبل أن يسرد الحديث: وقد أكثر الإمام البخاري من التعليق وذكر فقهاء وذكر آراء التابعين. قال مباشرة بعد قوله باب وجوب صلاة الجماعة، قال الحسن أي البصري: إن منعته أمه عن صلاة العشاء شفقة عليه فلا يطعها. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد بالإسناد، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وسرد نحوه. بدأ البخاري بإسناد مالك عن أبي الزناد، لكن قال باب وجوب صلاة الجماعة، ثم قال: قال الحسن إن منعته أمه عن صلاة العشاء شفقة عليه فلا يطعها. طاعة الأم واجبة، ولكن إن منعته من الوجوب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الموطن الثاني 2420 وضعه في كتاب الخصومات، وبوب عليه باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. والطريق الثالث برقم 7224 ووضعه في كتاب التمني، وبوب عليه باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. تمني، قد يتمنى الإنسان خيرا لكن يمنعه مانع شرعي من أن يفعله، كما وقع في هذا الحديث الذي منع النبي الصبيان والنساء. الخصومات، باب الخصومات باب إخراج أهل المعاصي من البيوت، ما لم يترتب على ذلك مفسد أعظم، وإلا فالعاصي الولد العاصي تبقى في البيت، يبقى في البيت ولا يخرج، لكن باب الإخراج الشرع يأذن به هم أن يخرجهم أو أن يحرق عليهم بيوتهم. وهكذا نأتي إن شاء الله لبقية الطرق في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة كثيرة أجيب على الميسور. أحد الإخوة يقول لو تذكرون إخواننا برسالة سعيد بن مسفر القحطاني وهي صلاة جيدة عن فوائد صلاة الجماعة، ذكر فيها عددا كبيرا من الفوائد التي يجنيها المسلم من حافظ على صلاة الجماعة. هل المسلمون يعظمون الهلال حتى فضعوه فوق المساجد؟ للأسف المسلمون ضعاف، وضعفهم من عدة نواحي. الضعف الأصيل الذي ينبني عليه كل ضعف، ضعف العلمي واختلاط الأشياء. المسلمون اليوم يظنون أن المسجد لا يمكن أن يقام إلا بماء لنا وإلا بقبة، مع أن هذه القبة والماء لنا ما كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تصور، كان من جريد من عسيف النخل. واليوم إذا القبة ما دهنت بالأخضر، إذا دهنت بلون آخر تقوم الدنيا لا تقول. قاتل الله المألوف، ما المألوف ضرب، ويعسر على الإنسان أن يخرج من الخطأ للصواب بحكم المألوف. ألف أن يأكل يأكل، ألف أن يدخن يدخن، ألف أن يفعل يفعل، ألفة الألفة تصير عادة، والعادة تصبح مستحكمة، والعاقل ينظر في عاداته في تقاليده في ممارساته. أنا لماذا فعل هذا؟ ما هي الفائدة من ذلك؟ لماذا يضيع وقتي في كذا وكذا؟ لماذا نفعل كذا وكذا؟ مما يفسد الدين. مألوف من أجل أن الناس قد ألفوا شكلك، فتخجل أن تفعل، أن تحسن هديك لدي الله مثلا، اللحية والمجداشة وما شابه. المألوف هو القوي. النصارى لهم مألوف الصليب. المسلمين اليوم للأسف يضعون الهلال خصوصا في رمضان الأقليات النصرانية في الهند خاصة بدأوا يضعون الصليب على بيوتهم في رأس السنة إشارة إلى تواجدهم، مع أنهم قلة. فالمسلمون أصبحوا للأسف في رمضان يضعون الهلال يجرون غيرهم. الحمد لله في بلاد المسلمين وغالب على أهل البلاد الإسلام، هذا شعار لغيرنا لما يكونون أقلية في غير بلادنا. فاليوم تنظر يعني تنتابك بشعر كثير، تفرح هم يفرحون، هم يظهرون فرحا بهذا الأمر، فرحهم برمضان حسن أن تفرح إليه، لكن طريقة الفرح برمضان كيف تكون؟ رمضان كيف يعظم؟ المسجد كيف يعظم؟ تعظيم حرمات الله بالتقوى في القلب، بأن تقبل بصدق وإخلاص على العبادة من جهة، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ العموم شموله مرة واحدة، والإطلاق شمول تناول واحد وراء واحد وراء واحد وراء واحد. هل يجوز للوالد أن يوقف ابنه لله تعالى؟ كيف يعني يوقف ابنه لله تعالى؟ أن تطعمه وتربيه وتعلمه، هذا هو وقف لله تعالى. ولا شو يعني تطعمه لله تعالى؟ تأتي به المسجد وتتركه في المسجد؟ هذا الوقت لله تعالى. وقت لله تعالى أن تعلمه، أن تحفظه القرآن، أن تربيه، أن تعمق العلاقة الطيبة الموجودة، فهذا وقتك لابنك لله تعالى. فلا نريد غلو لا في هذا ولا في ذلك. فدين الله وسط بين الجافي عنك والغالي فيه. رجل يذهب إلى الجماعة وعنده أولاد وهم شباب لا يذهبون للجماعة، هل يدخلون في الحديث والوهاء آثم؟ أولا أيها الآباء بأيديكم أعظم سلاح، وقل منكم من يستخدمه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يستجاب دعاؤهم، وذكر من بينهم ودعاء الوالد لولده. هذا من أعظم الأسئلة. استحضر دائما دعوت لأولادك فالله يستجيب لك، دائما دعاء الوالد مستجاب. ومن أحوج الناس من الأولاد لدعائك؟ الشاب البعيد المقصر تارك صلاة الجماعة، هذا أولى الناس بأن تدعو له. فتوجه إلى الله بالدعاء، وأكثر من الدعاء إخلاص، وراعي ساعات الاستجابة، ثم قد ابنك بهدوء. بعض الآباء يظن أنه برفع صوته وشتمه لولده الشاب أنه أدبه، وهذا خطأ. قال بعض السلف كما أسند ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار: الولد في السبع الأول ريحانة الشم، وفي السبعة التي تليها خادم مطيق، وفي السبعة التي تليها إما صديق وإما عدو. فأول سبعة ريحانة. في صحيح البخاري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشم الأطفال، مش يقبلهم فقط. الأحنف بن قيس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، فقال: يا رسول الله، عندي عشرة من الولد وما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وفي صحيح البخاري: كان يشمهم من شدة تعلقه به. الولد الصغير ريحان، بعده خادم، اذهب تعال، ثم هذا الشاهد، ثم صديقه. ولذا ولدك كبر، إن أصر على الخطأ فاسمح له أن يخطئ ونبهه على أن لا يخطئ، وتابعه بعد الخطأ في بيان خطأه. ومرة 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 يعرف الولد أنه بحاجة لك. لا تقسو على الولد فيخطئ وهو بعيد عنك، فالخطأ يكون دمارا، وقد يكون دمارا لك وللأسرة بتمامها وكمالها. فالولد يحتاج ترغيب بعد أن تدعو له، أن تحبب له الخير، أن تحفز همته، أن تذكره بالعادات الطيبة عند آبائك، عند جده، قل: هذا كان جدك كذا وكذا، تحفزه من هنا شيء ومن هنا شيء ومن هنا شيء. ثم بعد ذلك الهداية، هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أخ أرسل لي هذه الورقة وفيها حوادث المرور ليست قضاء وقدرا، إنها مسؤوليتنا. طبعا الكلمة ليست شرعية، من ناحية شرعية هذه الكلمة خطأ، لكن مراد قائلها فيما يظهر أنه لا يريد فحواه ومعناه، كما نسمع في نشرة الأخبار عن ذكر الأموات، يقولون: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. المثوى الأخير الجنة والنار، مش القبر. فلو أراد واعتقد القائل أن المثوى الأخير القبر لا جنة ولا نار، هذا كفر. لكن القائل أخطأ في العبارة، وكم يقولها وكم سنة لها تقال ولا أحد ينبهه. انظروا كلنا كم نحن مقصرون. لو نبه تغير اللفظ. إيش المراد؟ حوادث المرور ليست قضاء وقدرا. القائل أراد أن يقول كما ورد عن عيسى عليه السلام، كما في البداية والنهاية، قال: جاء إبليس إلى عيسى وكان على جبل شهر، فقال إبليس لعيسى: ارمي نفسك من الجبل، ارمي نفسك عن الجبل، فإن قدر الله تعالى لك الهلاك هلك، وإن لم يقدر الهلاك لم تهلك. فماذا قال له عيسى عليه السلام؟ قال: يا هذا، أتريدني أن أمتحن الله؟ أنا أرمي نفسي عن الجبل؟ أنا أمتحن الله؟ أنا أنتظر، فإن ابتلاني الله صبرت. قائل أن حوادث المرور ليست قضاء القدر مراده يعني لا تحتجوا أيها الناس فتسرعوا وتتعدوا على حوادث على الإشارات وعلى أنظمة المرور بحجة قضاء القدر، هذا المعنى صح، لكن هذا اللفظ خطأ، هذا اللفظ يخالف المعتقد، لكن لا نحكم على من أخطأ في لفظه، لا نحكم عليه بالكفر كما يفعل بعض المتهورين الأحباش وجماعتهم. إذا سمعوا الواحد كان في بيروت ينادي يبيع الحلب، تعرفون كلكم الحلب، يقول يا كريم يا كريم البياع، يقول هذا كافر، هذا يبيع الله، كريم الله، وهذا بنادي على الله ويريد يبيع الله عز وجل، هذا هبل، هذا تهور، هذا تهور، هذا خطأ. يعلم يعلم القائل. فكلمة حوادث والمرور ليست من قضاء الله، لا من قضاء الله، لكن لا يجوز للمسلم أن يحتج بقضاء الله وقدره قبل وقوعه، لأن الله أراد منا وأراد بنا فأخفى الذي أراده بنا وبين الذي أراده منا، فالسعيد من انشغل بالذي أراده منه، والشقي من انشغل بماذا أراد الله به. فلا يجوز للمسلم أن يحتج بالقضاء والقدر قبل الوقوع، فإذا وقع القضاء والقدر قلنا قضاء والقدر، لما يقع حادث السيارة نقول قضاء والقدر، بعد الوقوع يحتج بالقضاء والقدر. لذا لما رأى موسى آدم فقال أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة، فاحتج آدم بالقضاء والقدر، قال ذلك شيء قدره الله عليه، قال فسكت موسى. قال الإمام ابن القيم وفيه دليل على جواز الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه وليس قبل وقوعه، بعد الوقوع يحتاج القضاء والقدر. فلا يجوز لأحد متهور يقود السيارة بعجلة جنونية ثم يقول حوادث قضاء والقدر، هذا احتجاج بالقضاء والقدر قبل الوقوع أم بعد الوقوع؟ قبل الوقوع، ويحتاج بالقضاء والقدر بعد الوقوع، لأننا لا نعلم الوقوع، والعجلة حرام شرعا، إذ يجب التقيد بإشارات المرور، وهذه تسمى عند علماء الأصول مصالح مرسلة، والمصالح المرسلة من حق أولياء الأمور أن ينظموا، ولذا الذي تجاوز الإشارة الحمراء يأثم لأنه اعتدى على أولياء الأمور في تنظيم ما يخص شؤون عامة الناس. فينبغي أن نضع كل شيء في مكان. أكتفي بهذا القدر وأنبه على أمرين. الأول درس الخميس نعود إليه إن شاء الله في الخميس الثاني من شوال، ودرس السبت بعد الفجر سيكون إن شاء الله تعالى في رمضان، سأدرس درس السبت وسأحضر السبت هذا بعد غد، ثم السبت الذي بعده أغيب، ثم بعده إلى آخر رمضان أبقى إن شاء الله، يعني بعد غد يوجد درس يوم السبت، الخميس القادم لا يوجد درس، يوم الخميس لا يوجد درس إلى الخميس الثاني من شوال، درس السبت قائم، بعد غد يوجد درس، الخميس الذي بعده لا يوجد درس، ثم في رمضان يوجد درس يوم السبت بين بعد الفجر، كل يوم سبت بعد الفجر إجابة على الأسئلة، وسأجعلها إن شاء الله في أسئلة الصيام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.